أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السابع، ما يفضل عن مؤونة سنته. هذا هو الأمر الأخير مما يجب فيه الخمس. ذكر 6 أمور مما يجب فيها الخمس، وصلنا إلى الأمر الأخير وهو ما يفضل عن مؤونة سنته. هذا لعله من أهم الأمور 7 وأكثرها ابتلاء، ولذلك أطال الفقهاء في بيانه. السابع، ما يفضل عن مؤونته، عن مؤونة سنته له ولعياله، عن مؤونة سنته، مؤونته هو ومؤونة عياله في هذه السنة. ما زاد عن مؤونته، ما يفضل يعني ما يزيد عن مؤونته، سواء كانت هذه المؤونة له شخصا أو له أو لعياله، له شخصا أو لعياله. قد تصرف على نفسك وقد تصرف على عيالك، أبنائك، زوجتك، ما شابه ذلك، إخوانك. والعيال هنا أعم من واجب النفقة وغير واجب النفقة. له ولعياله من فوائد الصناعات. يعني استفدت فائدة من صناعة من الصناعات، كالخياطة، شخص يخيط جيد، أو شخص مثلا يصنع الفخار، أو شخص مثلا ينسج أو ما شابه ذلك، هذه يبقى لها صناعات، صنعته كذا، شخص يقبض. والزراعات، واضح العدد، الزراعات والتجارات بأنواعها، رحمكم الله، والإجارات وحيازة المباحات. بل حيازة المباحات كما لو ذهب إلى الصحراء وجمع الخشب اليابس، جمع الحطب، خب هذا الحطب مباح وحازه، خب هذه فوائد. في التجارة توجد فوائد، في الزراعة توجد فوائد. هذه الفوائد إذا أخذها الإنسان وصرف منها في مؤونته، ما زال عما صرفه في المؤونة يجب عليه أن يخمسه. يعني كل ما ربحته الربح تأخذه على حدة، تصرف منه، خب ما زاد، خب الآن هذا صرفته والباقي هو هذا المقدار، بعد أن صرفت ما أحتاج إليه بقي هذا المقدار، هذا المقدار لم أصرفه في مؤونة سنتي في حاجتي السنوية، هذا المقدار أخمسه، ما أخمس أصل المبلغ اللي ربحته، أخمس ما زاد. ملتفين؟ لذلك قال ما يقبل، يعني ما يزيد عن مؤونته. خب نعم، له ولعياله. من فوائد الصناعات، على التفصيل الذي سيأتي طبعا الآن، من فوائد الصناعات والزراعات والتجارات والإجارات وحيازة المباحات. هذا المقدار هو المقدار الذي يتفق فيه الفقهاء، كل الفقهاء يقولون أنه يجب الخمس في هذا المورد بهذا المقدار، يعني ما زاد من أرباح التجارات والصناعات وما شابه ذلك. خب الآن يأتي كلام عن الفوائد التي ليست من هذا القبيل. خب عندنا فوائد من قبيل الهبة، شخص يهبك شيء، هذه فائدة استفدتها أم لا؟ خب أو ترث ميراث من أبيك أو من شخص أجنبي، مو شخص أجنبي، مثلا ابن عم بعيد مثلا. هذه الأمور، شخص أوصى إليك بمال، خب هذه فوائد أنت استفدتها، خب هل يجب عليك أن تخمسها أم لا؟ هل يجب الخمس في أي فائدة حصلت أم لا يجب في أي فائدة؟ فقط في التكسب. شوف ما سبق، أرباح تكسبات. شوف الصناعة، الإنسان يصنع الشيء أو يخيط الثوب يتكسب بهذا الفعل، أليس كذلك؟ يزرع الزرع يتكسب بهذا الفعل، يتاجر يتكسب، يحوز المباحات يتكسب بها. خب بعض الأحيان لا، ما يفعل هذا، ما يتكسب بهذا الفعل، بل فائدة عارضة. وعليكم السلام، فائدة عارضة يعني طارئة، هل تجب الزكاة في الفوائد الطارئة أيضا العارضة أم لا؟ خب هذه وقعت محل أخذ ورد بين الفقهاء. جملة من الفقهاء قالوا أنه لا يجب الخمس إلا في أرباح التكسبات، إلا في أرباح التكسبات، يعني ما هو من قبيل الصناعات والزراعات والتجارات والإيجارات وحيازة المباحات. تفهمتون؟ وهذا يتبناه سيد الإمام وجملة من الفقهاء، يقولون أنه ماذا؟ أنه ما لم يكن ما لم تكن من قبيل التكسبات لا تجب الخمس فيها. يعني عندنا هنا قولين، قول يقول أن الخمس يجب فقط في التكسبات، قول يتبنى سيد الخوي وجملة من الفقهاء يقول لا بل يجب في التكسبات وماذا ومطلق الفائدة. مطلق الفائدة، أي فائدة يستفيدها الإنسان؟ يقول بل الأحوط الأقوى تعلق الخمس بكل فائدة مملوكة له كالهبة والهدية والجائزة والمال المصابة. شخص وهبك مال، وهبك 1000 دينار، أو وهبك ساعة، أو وهبك ثوب، هذه فائدة استفدتها أم لا؟ يقول سيد الخوئي يجب فيها الخمس. ليش؟ لأنها فائدة. سيد الإمام وجملة من الفقهاء قالوا لا، لا يجب فيها الخمس، الخمس فقط في التكسب، أنت لا تتكسب بماذا؟ بالهدايا. ملتفت؟ خب يقول كالهبة والهدية والجائزة. ما الفرق بين الهبة والهدية؟ ما الفرق بين الهبة والهدية؟ الهبة الهدية يطلق عليها هبة، كل هدية هبة حسب الظاهر، حسب ما نقل بعض الأكابر أن كل هدية فهي هبة أيضا، لكن ليست كل هبة هدية. الهدية كما لوحظ فيها جنبة التكريم وجنبة أنها مما ينقل، هي لحاضين، بس الأمر ليس بمهم لأنهما من مال واحد، سواء كانت هبة أو هدية الحكم واحد، وهو أنها تخمس أو لا تخمس، تخمس على رأي سيد الخوي لا تخمس على رأي سيد الإمام. الهبة الآن أنا أهبك أرضا، الأرض لا يقال هدية، ليش؟ لأنها لا تنقل. توجهت يا إيه؟ والهدية إذا لوحظ فيها أنها تنقل، وكما نقل بعض الأكابر، يعني هسه الآن ربما البعض يرى فوارق أخرى، ولوحظ فيها أيضا أنها ماذا؟ لوحظ فيها الفرق الأول أنها تنقل، والفرق الثاني أنها فيها جنب التكريم. خب والجائزة، الجائزة عادة الشيء المبلغ الذي يهدى من سلطان أو ما شابه ذلك في مقابل شيء، في مقابل عمل، في مقابل في مقابل قصيدة. خب والمال الموصى به، شخص يوفي إليك بمال، شخص يقول إذا توفيت للشيخ محمد رضا مثلا 1000 دينار من أموالي، هذا مال موصى به. ونماء الوقف الخاص أو العام، نفس الكلام، الآن هذا هذه الأرض موقوفة على من؟ على الفقراء. جيد. خب أنت فقير أعطيت من نماء الوقف، خب هذا الوقف عام هنا، وقد يكون الوقف خاص كما لو كان موقوفا على عائلتك، أعطيت منه، خب هذا النماء الذي أخذته، خب هذا النماء زاد عن حاجتك السنوية أيضا تخمسه. الهدية أيضا مشروطة بماذا؟ بزيادتها عن الحاجة السنوية، يعني بأن لا تكون من حاجتك السنوية. نفس الكلام، الهدية والجائزة والهبة من وال واحد، كل هذه الأمور لا بد أن تزيد عن حاجتك السنوية. يعني سيد الخوي لا يقول أي هدية تصلك تخمسها، بل إذا لم تستعملها في ضمن السنة، لم تكن في ضمن حاجتك، وصلك كتاب ولم تستفد منه بطوال هذه السنة تخمسه، واضح؟ أما لو لا وقع في ضمن حاجتك فلا تحتاج إلى التخميس. وسيأتي مزيد كلام عن المؤونة. الأموال التي تحصل عليها من الوقف أدري وعليكم السلام، مو الوقف إذا كان إيجار، إيجار إلى من؟ يعني الوقف، أدري الوقف الآن هذه الأرض، هذا البيت موقوف على الفقراء، فترك على أن يسكنوا فيه، فأنا بما أني فقير سكنت في هنا لا يتصور ماذا أن يستزيد عن حاجتي السنوية، إما أن أستعمله أو لا أستعمله. إلا إذا أنت تقصد مثال آخر يعني.
لا، مثلا الوقت يكون وقفت هذا البيت إيجاره يعود على.
جيد، هذا الفلوس الآن نماء شيخنا، نماء للبيت. هذا الفلوس الآن معطية للفقير، الفقير صرفها في مؤونته، انتهى الموضوع. إذا لم يصرفها يخنسها، نفس الكلام. نماء هذا بعد. خب، ونماء الوقت الخاص أو العام إذا صار ملكا طلقا للموقوف عليه. أما إذا صار لا، لم يصير ملكا طلقا، كما لو جعل له على أن يأكله، أبيح له أن يأكل منه، أبيح لهذا البستان وقف، بستان موقوف على أهل البحرين، موجود في قوم هذا البستان، من أتى من أهل البحرين يأكل من البستان ما يحمل وياها، مثلين. خب هذا إنما البستان فلينمو، أنا ما علي أخمسه، ما تملكته لأخمسه. خب، والظاهر عدم وجوبه في الماهر. هذه مسألة الآن، المهر، المرأة تتزوج، شيخ محمد رضا يذهب إلى هند يقول لها أريد أن أتزوج، في يعطيها 1000 دينار مثلا. خب الآن هذه 1000 دينار يجب عليها أن تخمسها إذا مضت عليها سنة ولم تستعملها أم لا؟ خب هذه تدخل في مطلق الفائدة أو ما تدخل؟ متساءل، فائدة أو مو فائدة؟ بالنظرة الأولية يتبادر إلى الذهن أن المهر فائدة، لكن جملة من الفقهاء قالوا أفعتن هذا، عندنا أدلة إحنا أنه لا يوجد فيه خمس في المهر، لا، ومضافا إلى هذا أساسا هذا لا يدخل في الفائدة بتخريج يخرجونه، ويقولون حتى لا يصير تخصيص نقول أساسا هذا ليس من الفائدة، بل ماذا يقولون؟ هذا شيء حوض شيء، والشيء إذا كان حوض عن شيء، هذه المرأة حوض بضعها ماذا؟ البضع، تعطي لك بضعها في مقابل ماذا؟ في مقابل هذه 1000 دينار. هذا 1000 دينار إذا مو شيء بلا شيء بلا بلا مقابل، مو شيء بلا مقابل، له مقابل، هذا المهر له مقابل وهو البضع. البضع لا، البضع يعني تسلط الزوج على الوضع وما شابه ذلك. يقال هذا المهر ثمن لهذا لذاك الشيء، مو كذي؟ فهذا مو فائدة. هذا كما لو كان عندك أموال الآن كما سيأتي إن شاء الله، لو عندك بستان من أبوك سعره 100 دينار وبعته ب100 دينار، خب لا تخمس 100 دينار. ليش ما تخمس 100؟ لأنه لا، لأن هذا أنت ما ربحت شيء الآن أنت. نعم، لو كان سعره سعر وبعته بسعر آخر تخمس الزائد، لأن ذاك يصير فائدة. أما هنا لا تتصور الفائدة، خب في قيمة البضع، في البضع لا تتصور الفائدة. على كل حال احنا مو بصدد الان الاستدلال، انما بصدد البيان انه المهر ليس فيه ماذا؟ ليس فيه خمس. خب عوض الخلع، عوض الخلع هذا بالعكس، شيخ محمد رضا يعطي المهر الى هند، مو كذي؟ شيخ محمد رضا يريد ان يتزوج هند فيعطيها 1000 دينار. الان بالعكس، هند تريد ان تتطلق من شيخ محمد رضا، شيخ محمد رضا يقول انا ما اطلق، تقول له انا بعطيك 1000 دينار طلقني، اخلعني. هذا الخلع ان شاء الله يأتي في كتاب النكاح، خب عندما نتعرض الى انواع الطلاق منها الخلع. خب فهي التي تعطيه، خب ايوة الان اخذ 1000 دينار، يخمس 1000 دينار، يقول هذه فائدة بعد استفدناها. يقول السيد الخوئي والسيد السلطاني وغيرهم لا يجب. يقول والظاهر عدم وجوب الخمس في المهر وفي عوض الخلع وفي ديات الأعضاء أيضا نفس الكلام. شخص أصابه حادث فكسرت يده مثلا أو قطعت، خب الآن دي عطوح عن هذه اليد، هل يجب عليه تخميس هذه الدية؟ يقول لا يجب. وكل هذه الموارد يخرجونها، يقولون هذه أيضا ليست من الفائدة أصلا، هذه في مقابل مثلا، هذه الدية مقابل خسارة العضو مثلا أو الضرر الذي أصاب العضو، فهذه ليست بفائدة أساسا. وفيما يملك بالإرث، خب الآن ما يملك بالإرث، ترث شيء من أبيك مثلا، او من عمك او من خالك. خب الارث هذه من المسائل التي وقع الخلاف فيها انه يجب الخمس فيها او لا يجب، واذا كان يجب او لا يجب باي ناحو. خب واضح ان هذا ان الارث ليس من باب التكسبات. لو قلنا انه يجب الخمس في الارث، هذا الارث مو من التكسبات، ما احد يتكسب بالارث يعني بان يرث. خب لان التكسب لابد من قيامك بفعل ليحصل التكسب. خب انت ما اضطرش ملك الموت لذاك الشخص اللي يقبض روحك تتكسب انت اموال، مو كذي؟ خب ملك الموت ما يشتغل عندك. خب اذا هذا لا يخص التكسبات. اذا بندخل في مطلق الفائده، هذا في الواقع الارث يطلق عليه انه مطلق الفائده، هذه فائده استفدتها. ملكتين؟ الخمس يصدق عليه انه فائده استفدتها ام لا يصدق؟ على مبنى السيد الخوئي والسيد السيستاني يجب الخمس في الارث. خب السيد الخوئي يقول عندنا رواية لعلها صور صحيحة علي بن مهزيها فيها انه والارث الذي لا يحتسب، والارث الذي لا يحتسب، تفرق الرواية بين الارث الذي يحتسب والارث الذي لا يحتسب. شلون يعني؟ يقول تار الانسان يرث اموال من ابيه، هو بيعرف الانسان انه اذا توفي الاب يتوفى له اموال، مو كذي؟ شيء يتصوره يحتسبه يتوقعه في اي لحظه، يقول في اي لحظه يمر ملك الموت يسلم على الوالد مثلا وماذا واكسب انا المال، اليس كذلك؟ خب في حالات اخرى الانسان لا يتصور انه ماذا لا يحتسب هذا المال. شلون يعني؟ كما لو كان من ابن عم بعيد توفي ولا وارث، لان اصلا ما تدري ان هذا لين يتوفى لك ارث منه. في هاي الحالات انه يتوفى شخص مقطوع من الشجرة من الاقارب القريبين توصل النوبة للاقارب البعيدين نسبيا، ما تتصور انت ان ابن خال جدك مثلا يصل اليه شيء منه مثلا، او لو وصلك مبلغ منه يقولون يجب فيه الخمس. ليش؟ يقول سيد الخوي يقول لان هذا الارث غير محتسب غير متوقع. خب فقط في الاقارب البعيدين؟ يقول سيد الخوي في بحث يقول الارث المحتسب الارث غير المحتسب، واوضح مثال الى الاقارب البعيدين، لكن قد يكون حتى في الاقارب القريبين. مثل شخص عمره 80 سنة باقي شوي يمر عليه ملك الموت، مو عنده اخو عمره كان عمره 50 سنة، يصير له ما يصير؟ خب هذا الاخ اللي عنده 50 سنة عنده 5 6 اولاد، خب هذا الاخ الكبير يتوقع ان يرث شيء من الصغير؟ يحتمل؟ لا يحتمل اصلا، صحيح؟ ارث غير متوقع اصلا. خب فارق ان ملك الموت افتر في تكيمه افتر على هذه نعم افتر على هذه الأسرة و خب الآن هل يرث الأخ الأكبر؟ نعم الأخ الأكبر يرث من الأخ الأصغر، مو كذي؟ وهذا الأرث غير متوقع غير محتسب. يقول السيد أخوي في هذه الحالة يجب التخميس. في بحثه يشير إليه، في كتابه فقط يشير الأرث غير المحتسب، ما يوضح أكثر. خب على كل حال هنا السيد الستاري ماذا يقول؟ ويجب الخمس عفوا ولا يجب الخمس فيما يملك بالارث، عطف على الديات وما شابه ذلك، عدا ما يملكه المؤمن بعنوان ثانوي كالتعصيب، هيتركوه بنرجع اليه. والاحوط لزوما اخراج خمس الميراث الذي لا يحتسب من غير الاب والابن. شلون يعني؟ ميراث لا يتوقعه الانسان، الميراث الذي لا يتوقع، هذا الذي أسمى إلى الميراث الذي لا يتوقعه الإنسان. السيد السيستاني يشيء يضيف يقول من غير ابن أو ابن، هذه إشارة إلى ما ورد في صحيحة علي بن مهزيار. في صحيحة علي بن مهزيار ورد هذا التعبير، والإرث الذي لا يحتسب من غير ابن ولا ابن أو من غير ابن أو ابن. يريد أن يقول السيد السيستاني، خلاصة رأي السيد السيستاني، يريد أن يقول هذا الإرث لا يجب فيه الخمس، لكن إذا كان الإرث غير محتسب يجب فيه الخمس إذا لم يكن من الإبن أو الأب، أما إذا كان من الإبن أو الأب فلا يجب فيه الخمس أيضا حتى وإن لم يكن محتسب. كما لو كان شخص عنده شخص عمره 30-50-40 سنة مثلا، 40 سنة، شخص عمره 40 سنة وعنده ابن، والابن حصل على ثروة ثم توفي الابن، الآن هذا الاب لا يحتسب هذا الارث. نقسم المسألة، يحتمل ان يرث من ابنه، ما كان يحتمل، فجأة مر ملك الموت على ابنه. خب الآن هذا ورث شيء لم يكن يحتسبه، يقول حتى في مثل هذا المورد لا يجب الخمس. ليش؟ لأنه من ابن أو أب. إذا كان من ابن أو أب أساسا لا يجب الخمس، سواء كان الإرث يحتسب أو لا يحتسب، إرث متوقع أو غير متوقع. أما إذا لم يكن من أب أو ابن، الإرث إذا لم يكن من أب أو ابن، فنأتي نسأل لكي نعرف أنه يجب فيه الخمس أو لا، نسأل هل كان الإرث محتسب أو غير محتسب. إذا كان غير محتسب يجب فيه الخمس، إذا كان محتسب لا يجب فيه الخمس. أكرر مرة ثانية، السيد السيستاني يقول هكذا، يقول الإرث دار يكون من أب أو ابن، هذا لا يجب فيه الخمس، انتهى الموضوع، يجعله جانبا. نأتي إلى الإرث الذي من شخص آخر غير الأب والابن، يقول السيد السيستاني هذا الإرث دار يكون محتسب، يعني متوقع، يعني أنت تدري في أي لحظة إذا يتوقف، لا أنت تورثه ملتفت جيد، وتارة لا غير محتسب، يقول إذا كان محتسب لا يجب فيه الخمس، إذا كان غير محتسب يجب فيه الخمس. وصار واضح الآن التشقيق، نقرأ العبارة ثم نشرح ذاك التعصيب. يقول وفيما يملك بالإرث على ما يملكه المؤمن، وفيما يملك بالإرث، بعد ذلك يقول والأحوط لزوما إخراج خمس الميراث الذي لا يحتسب من غير الأب والابن. صار واضح؟ إذا ما يملك بالإرث، أول شيء أطلق العبارة أن ما يملك بالإرث لا يخمس. بعد ذلك قال الأحوط لزوما إخراج خمس الميراث الذي لا يحتسب، احتياط وجوبي، إذا كان هذا الميراث الذي لا يحتسب من غير الأب والابن الأحوط وجوبا إخراج خمسه. القاعدة الأولية عند السيد السيستاني أن الإرث لا يخمس. ما الذي يخمس إذا من الإرث؟ تخرج عنها، يخرج عن هذه القاعدة فقط الإرث الذي لا يحتسب من غير الأب والابن، ها، الذي لا يحتسب وليس من أب ولا ابن، هذا يخمس عند السيد السيستاني، وبقية أنواع الإرث لا تخمس. نعم عنده مصداق يستثنيه أيضا، يقول عدا ما يملكه المؤمن بعنوان ثانوي كالتعصيب، هذه العبارة اللي نقطين احنا عنها. طب ما المقصود بهذه العبارة؟ طب هذه المقصود بهذه العبارة مسألة خلافية بين العلماء، علماء أي علماء عاد، علماء الشيعة وعلماء السنة، بين علماء الشيعة وعلماء السنة. التعصيب لكي نوضح المسألة نشرحها بمثال الآن. خب إذا توفي الشخص وله بنت وأم مثلا، بنت أم، خب البنت لها النصف كما سيأتي إن شاء الله في كتاب الإرث، جيد. خب الأم لها الثلث في المثال، خب خب يبقى كم؟ نصف وثلث، كم يبقى؟ ثلث بعد، يحتاج نرسم الاسم على السبورة لو واضح. خب يبقى ثلث، هذا ثلث إلى من؟ القرآن قال أن للبنت نصف، للأم ثلث، خب الباقي هذا نلقيه في البحر. الشيعة، علماء الشيعة قالوا الباقي وهو الثلث يقسم إلى أربعة أقسام، ثلاثة أقسام من هذه الأقسام الأربعة تعطى للبنت وقسم رابع يعطى للأم، يعني الأم تأخذ ثلث وربع الثلث، البنت تأخذ النصف وثلاثة أرباع الثلث. واضح؟ ليش يقولون أن البنت تأخذ النصف بالفرض والباقي بالرد، الأم تأخذ الثلث بالفرض والباقي بالرد؟ هذا البحث مفصل هناك يأتي في محله في الإرث، احنا بعد الآن لا نغرق كثيرا في هذا البحث، نخاف الإخوة يفتسون. خب على أي حال واضح الآن هذا رأي الشيعة. خب السنة ما هو رأيهم؟ نعم خب النصف ثلاثة أسداس، الأم لها ثلث والبنت لها ثلاثة أسداس بالكفات، فأتي أنا ما بغيت أوضح كثير. الثلث هذا انقسمه أربعة أقسام، ليش؟ لأن البنت لها ثلاثة أسداس والأم لها ثلث، فنعطي هذا الثلث الباقي نقسمه أيضا أربعة أقسام، نعطي للبنت ثلاثة أقسام وللأم قسم. هذا وضحنا إحنا في الشرائع، بس هنا بعد ما في مجال نغرس فيه كثيرا. التفتون خب هذا بحث هناك مطول فعلا، احنا فقط بمقدار الحاجة نشير اليه انه مو درس ارث اثنين فعلا. خب العامة ماذا قالوا؟ العامة قالوا البنت لها النصف، الام لها الثلث، والباقي للاقارب الذكور، للاقارب الذكور من غير هذه المرتبة، لانه قبل لو كان هناك اخ تتغير الحكم اصلا، او كان هناك اب يتغير الحكم عند الشيعة والسنة. ترى انه في هذه المرتبة الاولى، سابقا كررنا مرارا ان الارث ثلاث طبقات، المفروض في ذهن الاخوة، الاباء والابناء الطبقة الاولى، الطبقة الثانية الاخوة والاجداد، الطبقة الثالثة الاعمام والاخوال. خب الان في الطبقة الاولى موجود من؟ موجود الام والبنت مو؟ خب تصل النوبة الى الاخوة في الطبقة الثانية، فنعطي الثلث للاخ مثلا، اذا كان اخ واحد موجود نعطيه الثلث، موجود اكثر نقسم الثلث بينهم. هذا رأي العامة. يقال ماذا؟ الاخ يرث هنا بالتعصيب لانه عصبة، التعصيب مأخوذة من العصبة، واضح؟ عصبة الرجل يعني اقاربه الذكور، من يعقلون عنه في الدية مثلا. جيد، واضحة المسألة الان؟ خب عند السنة هذا الثلث يذهب الى الاقارب الذكور وان كانوا من مرتبة اخرى، يعني اتضحت الان؟ ومزيد بيانها يأتي ان شاء الله في الارث هنا الان بهذا المقدار يفي. خب الان لو افترضنا، يقول السيد السيستاني، لو افترضنا ان شخص في عائلة النية وهو الوحيد شيعي، فوصل اليه ارث بالتعصيب، يعني هو بالواقع المفروض ما الا لو كانت الاسرة كلها شيعية، لكن لان الاسرة سنية يقولون لهذا الشخص ارث بالتعصيب، كما لو كان اخا للميت في مثالنا، توفي الميت السني وله بنت سنية وام شيعي وام سنية، وقسم الارث وزال الثلث مثلا. خب الثلث يذهب الى الاخ هنا، اليس كذلك؟ خب وصل الى الاخ والاخ شيعي، هذا يجب فيه التخميس او لا؟ يقول سيد السيستاني نعم، هذا يجب فيه التخميس. خب يجوز له ان يأخذه؟ الفقهاء في محله قالوا نعم يجوز له ان يأخذه، اما بقاعدة الالزام كما هو الرأي المشهور بين الفقهاء، او بقاعدة المقاصة النوعية كما يتبناه السيد السيستاني مثلا. النتيجة واحدة. وضحت الان المسألة؟ ان هذا الشخص الشيعي لا يستحق هذا الارث اساسا بحكم الشرع، لكن اخذه من اي جهة؟ من جهة انه الاسرة سنية وتعطيه فاخذه. هذا يقول شنه؟ هذا يصير بمثابة الارث غير المحتسب، اشبه ما يكون هو مو اساسا، ليس بارث اساسا. خب لذلك هو اساسا هنا قال على ما يملكه المؤمن بعنوان ثانوي، مو بعنوان اولي. بالعنوان الاولي هذا لا يجوز له الاخذ اصلا، انما يجوز له الاخذ من ماذا؟ من باب قاعدة الالزام مثلا، او المقاصة النوعية. مسألة 1212، لا خمس فيما ملك بالخمس او الزكاة على الاظهر. خب الفقير اخذ زكاة او اخذ خمسا، كما لو كان مورد صرف الخمس او الزكاة. خب فاخذها الان، مرت عليها السنة ولم يصرف هذا المال. خب يمكن صرف نصفه، لكن بقى النصف الثاني لم يصرفه، هل يجب عليه ان يخمس هذا الزائد؟ فهمتنا الان للمسألة؟ واضح المسألة، ما يبغى لها شرح بعد. شخص اخذ حقوق شرعية خمس او زكاة، ومرت عليها السنة ولم يصرفها في مأمونته، يجب التخميس او لا؟ السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول الاحواء بين معقوفتين ان لم يكن اقوى وجوب الخمس، الأحوط لو لم يكن أقوى وجوب الخمس. السيد السيستاني يقول لا يجب، واضح؟ خب الأحوط إن لم يكن أقوى، على المرة في العبارة أكثر من ثلاث أربع مرات كررنا ما المقصود بالأحوط إن لم يكن أقوى. قلنا أن السيد الخوئي في بعض استفتاءاته صرح أنها فتوى. السيد السيستاني قال ان الاحواط ان لم يكن اقوى احتياط وجوبي، مكتب السيد السيستاني بعبارة ادق يعني في ضمن بعض الاجوبة، أجابوا أنها أنه احتياط وجوبي. الشيخ التبريزي قال كالفتوى في عدم جواز الرجوع إلى الغير، هو كالفتوى في عدم جواز الرجوع إلى الغير. إنزين، خب هنا سيرس الثاني يقول لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة على الأظهر، والأحوط إن لم يكن أقوى إخراج خمس ما زاد عن مؤونته مما ملكه بالصدقات المندوبة أو الواجبة. خب الآن كان الكلام عن الخمس أو الزكاة، مو الآن. خب الزكاة المقصود بها زكاة المال أو زكاة الفطرة. خب الآن نأتي إلى الصدقات المستحبة أو الصدقات الواجبة بالنذر أو ما شابه ذلك، خب أو الكفارات أو رد المظالم، خب وما شابه هذه الأمور، هل يجب فيها الخمس إذا زادت عن المؤونة أو لا يجب؟ السيرس الثاني يقول الأحوط إن لم يكن أقوى، أخر عبارة سيد الخوئي، إخراج الخمس فيها. سيد الخوئي يقول بل حتى في الخمس والزكاة أيضا، سيد الخوئي لا يفرق بين الأمرين. سيرس الثاني قال الخمس والزكاة لا يجب فيها الخمس، هذه يجب فيها الخمس، الكلام إذا زادت عن المؤونة. واضح بعد، واضح، لا يصير خلط أنه بمجرد أن تأخذ الخمس تخمسه، مو هذا المقصود. المقصود أنه إذا زار عن مؤونتك هل تخمسه أم لا؟ السير الخوي يقول تخمسه، السير الثاني يقول لا تخمسه. خب شيخنا هذا بعد كلامنا عن وجوب الخمس، هل يجوز لك أن تتركه أو أن تبيعه يجب عليك؟ بس بحث غير شيخنا. هنا احنا كلامنا انه هل يجب عليك ان تخمس هذا الخبز؟ ما زال عن معونة شيخنا، ادري ما 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 زال عن معونتك حتى الان. هذا هل هذا الان ياتي الكلام انه هذا اذا كان انا قادر على اكله ولم اكله فاتلفته، يعني ما أتلفوه، هل يجب فيه الخمس أيضا أو لا يجب فيه الخمس؟ هذا كبقية الأموال التي يتعرض لها، أنه لو أتلف أمواله يجب أيضا أن يخمسها، لأن هذا لم يصرفه في معونة سنته. خب يقول مسألة 1213، إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو تعلق بها، مسألة اللي قبلها ما طبقناها، ماكو مشكلة نطبق المسألة السابقة. لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة على الأظهر، والأحوط إن لم يكن أقوى إخراج خمس ما زاد عن مؤونته مما ملكه بالصدقات المندوبة أو الواجبة. صدقات الواجبة غير الزكاة طبعا، كالكفارات ورد المظالم ونحوهما. ما فيها شيء بعد يحتاج إلى شرح بعد البيان الذي وضحناه. قلنا سيد الخوي يرى أنها كلها من وال واحد. خب مسألة 1213، إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو تعلق بها وقد أدى، أما أنه من الأساس لم يجب فيها الخمس كما لو كان إرث، متفقين؟ إرث أو مهر، امرأة تزوجت شخصا فأعطاها مثلا 100 ناقة، خب هذه لا يجب فيها الخمس من الأساس، صحيح؟ خب لم يتعلق بها الخمس، قلنا كالإرث أو المهر مثلا، أو تعلق بها وقد أداه، تعلق الخمس بهذا المال لكنه خمس المال. خب الآن هذا المال بعد التخميس لا يجب فيه التخميس مرة أخرى، خب هذا المال الآن بقى. خب يقول فنمت وقد أداه فنمت. خب عندنا صورتين، حطوا هنا سنمت الصورة الأولى. الآن الكلام عن الصورة الأولى، الصورة الأولى أيضا فيها تشقيقات. خب الصورة الأولى سنمت وزادت زيادة منفصلة أو ما بحكمها عرفا. خب هذه العين المئة ناقة التي أخذتها مهرين، هذه المرأة أخذتها كمهر، أو كانت عندها جمال فخمستها مثلا وبقيت عندها 100 ناقة، الآن ليس فيها خمس. المهم أنه ليس فيها خمس إما بالأصل أو بعد التخميس، لا فرق. نمت هذه النياق وزادت، خب هذه الزيادة زيادة منفصلة أو متصلة كالمنفصلة. شلون يعني؟ الآن يوضح بهذه الأمثلة. يقول الزيادة المنفصلة كالأولاد، كاللبن. اللبن زيادة منفصلة أم لا؟ خب. يقول فنمت وزالت زيادة منفصلة أو ما بحكمها عرفان، كالولد، الولد مثال للزيادة المنفصلة، والثمر واللبن والصوف. خب. والأغصان اليابسة المعدة للقاطع. خب. الأغصان اليابسة، الصوف، اللبن، حتى اللبن نفسه إذا لم ينفصل، هذا ما صار، ما انفصل إلى الآن، متصل وياي إلى الآن، موجود في الضارع، لم نحلبه. خب. أو مثلا شنو، الصوف، إلى الآن لم نجز الصوف، الصوف يجز من الخراف مثلا، إلى الآن لم نجز الصوف نحن. خب. هذه زيادات متصلة لكنها في حكم المنفصلة عرفين. أيضا الولد إذا كان في البطن، أيضا إذا ولد خب صار منفصل. كلها سواء انطبخ، لا فرق يعني، سواء عديناها أنها منفصلة أو هي في حكم المنفصلة، لا فرق، لأن يعني الحكم واحد. يقول والأغصان اليابسة المعدة للقاطع ونحوها، وأمثال هذه الأمور بعد. يقول أنت بعد مثل بعد، ما أعدد لك الأمثلة الموجودة في الكون كلها. فالظاهر وجوب الخمس في الزيادة، الظاهر وجوب الخمس في الزيادة. خب. يتبقى بعد ذلك يقول بل الظاهر وجوب الخمس في الزيادة المتصلة أيضا إذا عدت عرفا مصداقا لزيادة المال. زيادة متصلة منفصلة. شوف الأمثلة السابقة، الأغصان اليابسة تكسر، يمكن أن تفصلها عن الشجرة، مو تجي تشيل السعف اليابس عن النخلة مثلا، في الزيادة هذه. خب. هنا يقول يترقى، يقول هنا زيادة متصلة جزما لكنها عرفا تعد مصداقا لزيادة المال، كثمن الحيوان المعد للاستفادة من لحمه كدجاج اللحم. خب. عندنا دجاج يعد للاستفادة من اللحم، وفي دجاج يعد للبيض مثلا. خب. في دجاج يربوه ليش؟ للأكل، مو كذي؟ خب. هذا نما وصار سمينا مثلا. خب. هذه الزيادة تعد ماذا؟ تعد مصداق لزيادة المال. يقولون زادت أمواله، كانت أمواله دجاج غير سمين، الآن زاد صار دجاج سمين قيمته أعلى. كثير من الحيوان المعد للاستفادة من لحمه كدجاج اللحم، سيحضر عنه دجاج اللحم، يعني الدجاج الذي يترك ليؤكل لحمه. خب. هذه إذن هي الصورة الأولى، الصورة الأولى أنه يجب ماذا؟ يجب الخمس في ماذا؟ إذا نمت وزادت زيادة منفصلة. خب. كان الكلام عن النمو. خب. في غير هذه الصورة لا يجب الخمس، ممكن إلا في بعض التفاصيل التي سيتعرض لها في آخر المسألة. الآن يأتي إلى الصورة الثانية، وأن إذا ارتفعت قيمتها السوقية، شوف ارتفاع قيمة سوقية هنا فقط، نفس الدجاجة باق، نفس الناقة باقية لم تتغير، وزنتها أنا في أول السنة فيها 200 كيلو، الآن هم فيها 200 كيلو، مثلين ما تغير حجم الناقة، لكن سعرها في السوق ارتفع، كان سعرها في أول السنة 100 دينار صار 200 دينار. هذه المرأة زوجها أعطاها ناقة مهر لها، مو كذي؟ الآن كان مهر، قلنا وزن الناقة لم يتغير، الذي تغير شنو هو؟ سعرها. يصير أو ما يصير هذا؟ خب. هل يجب الخمسية أم لا؟ يجب أن تخمس 100 دينار الثاني أم لا يجب؟ يقول وأما إذا ارتفعت قيمتها السوقية ولو لزيادة متصلة لا على النحو المتقدم. شلون يعني لا على النحو المتقدم؟ يعني النحو المتقدم في أول هذه الصفحة، كثمن الحيوان الذي يعد مصداقا لزيادة المال، يعني زارت زيادة متصلة لكن لا على نحو يعد مصداقا لزيادة المال، هذا المقصود. لا
يعني
زيادتها ليست
سبب.
نعم
زيادتها ليست سبب في زيادة
قيمتها. لا الآن نوضح، الآن نوضح ويعطينا أمثلة الآن، ليش أنت تستعجل؟ انتظر دقيقة. خب، يقول ولو لزيارة متصلة لا على النحو المتقدم، كما لو سمن الحيوان غير المعد للاستفادة من لحمه. توجد حيوانات تكبر لكن وزارت زيادة متصلة، مو كذي؟ وهذه الزيادة رفعت سعرها، لكن أنت عندما اشتريت هذه الدجاجة لم تشتريها للحمها للاستفادة من اللحم، اشتريتها للاستفادة من ماذا؟ من البيض مثلا. خب، أو لا أساسا لم تشتريها للتجارة، إنما اشتريتها للاقتناء مثلا، فزادت قيمتها السوقية نتيجة كبر حجمها. متفقين؟ يقول وأما إذا ارتفعت قيمتها السوقية ولو هذا الارتفاع لزيادة متصلة لا على النحو المتقدم، يعني لا على النحو الذي يعد مصداقا لزيادة المال. خب، هنا في الصورة الثانية عندنا أيضا احتمالات. خب، هنا فإن كان الأصل قد أعده للتجارة، يأتي التفريع الآن. الأصل يعني هذه النياق قد أعدها هذا الإنسان للتجارة. هذه المرأة عندما أخذت 100 ناقة قالت يعني أتاجر بهذه 100 ناقة التي هي مهري مثلا، واضح؟ أخذتها وتركتها للتجارة. خب، فإن كان الأصل قد أعده للتجارة وجب الخمس في الارتفاع المذكور إذا أمكن بيعه وأخذ قيمته. ارتفعت قيمة النياق وهي قد أعدتها للتجارة، ارتفعت قيمتها السوقية، سواء ارتفعت قيمتها السوقية لزيارة متصلة أم لغير زيارة متصلة لا فرق، ولو لزيارة متصلة، مو إذا كان بسبب، ما قال إذا كان بسبب زيارة متصلة، يعني يقول حتى وإن كانت ارتفاع القيمة السوقية بسبب الزيارة المتصلة. هذه المرأة عندها 100 ناقة، يقول لها السيد السيستاني أنت أعددتها للتجارة؟ تقول نعم. يقول لها إذا زارت قيمتها السوقية يجب عليك التخميس إذا أمكن بيعها وأخذ قيمته. يقول إذا أمكن بيعه وأخذ قيمته. هذا إذن هو الاحتمال الأول. خب، الاحتمال الثاني وإن لم يكن قد أعده لها، هذه المرأة أخذت 100 ناقة لم تعدها للتجارة، لا أصلا خليها، ما قصرت أن تتاجر بها، وإن لم يكن قد أعده لها لم يجب الخمس في الارتفاع. خب، زادت، كانت سعر 100 ناقة كل ناقة 10 دنانير مثلا، سعر 100 ناقة يصير 1000 دينار، لا صار سعرها الآن 2000 دينار، نقول لها لا يجب عليك أن تخمسي الأسر الإضافية. الكلام عن الزيادة، تخميس الزيادة مو تخميس الكل، ها، حتى في المورد السابق الكلام عن تخميس الزيادة ليس الخلط، ها، كلام عن ما زاد، يعني كانت قيمة الجمال مثلا 100 دينار صارت 200 دينار، هذه المئة الإضافية تخمس أو لا تخمس، الكلام عن هذا تخميس الزيادة، لأن أصل المال قلنا أنه لم يتعلق به الخمس أو تعلق وقد أداه المكلف. يقول وإن لم يكن قد أعده لها لم يجب الخمس في الارتفاع. خب، في نفس الارتفاع لا يجب فيه الخمس. بعد ذلك يقول وإذا باعه بالسعر الزائد لم يجب الخمس في الزائد من الثمن إذا لم يكن مما انتقل إليه بعوض، وإلا وجب الخمس فيه. خب، هنا في المثال الثاني، في الحالة الثانية قال أنه لم يعد الثمن لشنه، لم يعد هذا المال للتجارة، صحيح؟ قال لا يجب فيه الخمس. خب، إذا باعه أيضا لا يجب فيه الخمس. ركزوا يا أخي، هذه 100 ناقة الآن التي كسبتها هذه المرأة إرثا أو مهرا، كسبتها إما إرثا أو مهرا، صحيح؟ يقول السيد السيستاني إذا ارتفع سعرها لا يجب عليها أن تخمس هذه 100 ناقة، مو كذي؟ خب، إذا باعتها هل يجب عليها أن تخمسها؟ يقول سيد السيستان عندنا حالتين. الحالة الأولى أن تكون قد كسبت هذه 100 ناقة بدون عوض كالمهر أو الإرث. الإرث بدون عوض يصل إليك، في مقابل شيء يصل إليك الإرث. خب، المهر بدون عوض على ما بيناه، مو كذي؟ قلنا أن المهر أيضا بدون عوض. يعني الآن المهر قد يقال أنه عوض، إذا قلنا أن البضع قد يقال أنه عوض، يعني بناء على ما قرره سيد الخوي. خب على كل حال قلنا مع الإرث، الإرث مثال واضح لشن هو للإرث للتملك بدون عوض. خب تملكت هذه المرأة، تملكت 100 ناقة بالإرث، نقول لها بما أنك تملكتها بدون عوض حتى إن ارتفعت قيمتها السوقية وبعتها بعد ذلك حينما توفي والدك كان سعرها رخيص، الآن صار سعرها عالي، لا تخمسي. خب يقول إذا لم يكن مما انتقل إليه بعوض وإلا وجب الخمس فيه، كما إذا كان قد انتقل إليها بعوض كشنه كالمهر مثلا، المئة ناقة انتقلت إلى المرأة في قبال عوض أم لا، في قبال البضع مثلا، فهذا ماذا نقول لها؟ هنا يجب عليك أن تخمسي الزائد عن قيمتها السوقية، كانت قيمة 100 ناقة 1000 دينار، الآن صارت قيمتها 2000 دينار، خمسي 1000 الإضافي. ليش؟ لأن 100 ناقة انتقلت إليك بعوض، بخلاف ما لو كنت قد ورثتها مثلا.
بالنسبة
للمثال
يعني
يغض النظر عن
المهر الخمس
أو لا يغمر،
يعني المهر
المهر ليس فيه خمس، نعم
الزيادة فيه خمس،
الكلام عن الزيادة، نعم الكلام عن الزيادة. أو افترض، لا افترض أنها شخص وهبها 100 ناقة فخمستها، وهبها 125 ناقة خمستها بقيت 100 ناقة، صحيح؟ إذا أخرجت 525 بقيت 100 ناقة. طب الآن هذه 100 ناقة هل ملكتها بعوض؟ لم تملكها بعوض، صحيح؟ خب إذا ارتفعت قيمتها السوقية مقتضى كلام سير الحسان أنه أيضا ماذا؟ لا يجب الخمس في الزيادة أيضا،
حتى في الإرث المحتسب،
حتى في الإرث المحتسب الكلام عن الزيادة. لا الإرث، لا مو الإرث، الإرث لم تملكه بعوض، قلنا أنه الكلام عن ما ملكته بعوض. شوف عندنا المهر، المهر تملكه المرأة بعوض، ركزت ياي؟ أو النياق تشتريها مثلا، ترفع في قبالها دنانير فتشتري 100 ناقة فتخمسها. خب الآن هذه 100 ناقة ليس فيها خمس، لكن إذا زارت قيمتها يجب فيها الخمس، ليس لأنها ملكتها بعوض، بخلاف ما إذا ملكتها بغير عوض. واضح أو أوضح أكرر للشرح، تارة تملكها بعوض وتارة تملكها بدون عوض. إذا ملكتها بعوض وزارت قيمتها السوقية وباعتها يجب الخمس، إذا ملكتها بغير عوض لا يجب الخمس حتى وإذا باعتها لأنها ملكتها بغير عوض. الكلام كله عن تخميس الزائد، لأن الأصل إما لم يتعلق به الخمس أو تعلق وقد أدته دفعة الخمس، والمال المخمس لا يخمس ثانية، هذا اعتبرها مثل الآية القرآنية.
يعني عوض هي ما تخمس،
يعني أي عوض لا تخمسه
تخمس.
الآن هذه 100 دينار اشترت بها 100 ناقة صارت لها 100 ناقة، جيد، خمستها بقت لها 80 ناقة، جيد. الآن هذه 80 ناقة حتى لو ارتفعت سعرها السوق لا يجب فيها الخمس، واضح؟ لكن لو باعتها بعد ذلك، لو باعتها بعد ذلك، يقول إذا باعتها بعد ذلك يجب الخمس في الزيادة، مو في أصل الثمن، في الزيادة فيما يزيد عن القيمة السوقية. يقول إذا لم يكن مما انتقل إليه بعوض وإلا وجب الخمس فيه، مثلا يضرب مثال، إذا ورث من أبيه بستانا قيمته 100 دينار ولم يعد من التجارة فزادت قيمته، يعني لم يقصد أن يتاجر فيه، تركه كما يحصل غالبا، فوصلت زارت قيمته فوصلت إلى 200 دينار، لم يجب الخمس في 100 دينار الزائدة. خب وإن باعه بال200، يعني يقول حتى لو باع بال200 لا يجب الخمس. وكذا إذا كان قد اشتراه ب100 دينار، افترض أنه مو ورثه بل اشترى هذا البستان، هو اشتراه ب100 دينار ولم يعده للتجارة فزارت قيمته وبلغت 200 دينار يقول ايضا لم يجب الخمس في الزيادة، لكن لم يجب الخمس في الزيادة بالفعل، يعني الان العام الماضي انا اشتريت البستان بمئة دينار مخمسة مثلا، خب الان هذه السنة صار سعر البستان مئتي دينار، لا يجب علي ان ابيع البستان واخمس، استطيع ان ابقيه الى مئة سنة. واضح المسألة؟ لكن اذا باعه، يقول نعم اذا باعه بالمئتين وجب الخمس، يعني يجب الخمس في حال البيع، اما ما دمت لم ابيع البستان في هذه الحالة لا يجب الخمس. اما في مثال الارث حتى اذا باعه لا يجب الخمس. التفتون للفرق بين مثال الخمس ومثال البيع؟ هناك في مثال الارث، في مثال الارث قال يجب الخمس متى، عفوا في مثال الارث قال لا يجب الخمس حتى اذا باعه بالزيادة. انا ورثت البستان لقيمة 100 دينار، صار قيمة 200 دينار، حتى لو بعت ب 200 دينار لا يجب علي الخمس، لاني لم املكه بعوض ولم اعده للتجارة، هي القيدين، لم املكه بعوض ولم يعد للتجارة. خب في مثال البيع يقول اشتريت بستان ب 100 دينار صار سعره 200 دينار ولم اعده للتجارة، يقول لا يجب الخمس في المئة دينار الزائدة إلا إذا بعت البستان فبعت بمئتي دينار يجب الخمس في المئة دينار الزائدة.
يكفي أحد القيدين في شكمان على وجوب الخمس؟
لا لا بد من القيدين معا،
يعني
نعم إذا باع البستان بالمئتين وجب الخمس في المئة الزائدة وتكون من أرباح سنة البيع. الخلاصة يقول فأقسام ما زادت قيمته ثلاثة. القسم الأول ما يجب فيه الخمس في الزيادة سواء كانت متصلة أو منفصلة، في حكم متصلة أو منفصلة، خب وإن لم يبعه وهو ما أعده للتجارة، ما عدته للتجارة يجب فيه الخمس في الزيادة سواء كانت متصلة أو منفصلة. الثاني ما لا يجب فيه الخمس بالزيادة وإن باعه بالزيادة وهو ما ملكه بالإرث ونحوه مما لم يتعلق به الخمس ولم يعده للتجارة، ومن قبيل ذلك ما ملكه بالهبة أو الحيازة مما كان متعلقا للخمس ولكن قد أداه من نفس المال، ولكن قد أداه من نفس المال. خب ليش؟ لأن هذه أيضا يملكها بلا عوض، وماذا هذه يملكها بلا عوض ولم يعدها مثلا للتجارة، خب ولكن قد أداه من نفس المال، وأما إذا أداه من مال آخر. التفت معي، أنت ملكت الآن 100 كيلو من ماذا؟ من الحديد مثلا بالحيازة أو بالهبة، خب الهبة والحيازة يجب تخميس أو لا يجب؟ يجب تخميس العين، خب خمست العين بقت الآن 80 عندي، خب هذه 80 إذا زادت قيمتها، زادت قيمة 80 هل يجب فيها الخمس، يجب الخمس في الزيادة أم لا؟ يقول أيضا لا يجب، لا يجب الخمس في الزيادة إذا زادت القيمة. يقول من قبيل ذلك ما ملكه بالهبة أو الحيازة مما كان متعلقا للخمس ولكن قد أداه من نفس المال. ليش؟ لأني أديت الخمس من نفس المال. طب لو أديته خليت 80 على حالها ودفعت من مال آخر، مفهومين؟ يعني خليت 80 كيلو من الحديد مثلا على حاله الذي حصلت عليه بالهبة أو بالحيازة وتركته على حاله، وش سويت؟ خمست من مال آخر. شلون يعني خمست من مال آخر؟ عندي فلوس دفعتها، يصير لأن خب مو لازم ترفع نفس الحديد، ترفع قيمة الحديد. خب يقول ولكن قد أداه من نفس المال، وأما إذا أداه من مال آخر، هذا مورد كلامنا، فلا يجب الخمس في زيادة القيمة بالنسبة إلى أربعة أخماس ذلك المال. يقول هذه المئة كيلو أنا أبقيتها على حالها، 80 كيلو منها لا يجب الخمس فيها في زيادة قيمتها، 20 كيلو من هذه المئة كيلو وهي مقدار كم؟ خمس واحد، هذا ماذا؟ هذا يقول هذا يجب الخمس فيه. شلون يعني يجب الخمس فيه؟ يقول وأما إذا أداه من مال آخر فلا يجب الخمس في زيادة القيمة بالنسبة إلى أربعة أخماس في ذلك المال، خب الخمس الخامس ويجري على الخمس على خمسه الذي ملكه بأداء قيمته من مال آخر حكم المال الذي ملكه بالمعاوضة، وكأنه قد ملك هذا المال بالمعاوضة فهذا أيضا يجب الخمس فيه، يأتي عليه حكم المال المملوك بالمعاوضة وكأنه ملك هذه العشرين كيلو بعوض، شوف في الهبة والحيازة بدون عوض مشري، يقول هذا الآن صار كأنه ملكها بعوض خصوص هذه العشرين كيلو، فتدخل في شنو؟ تدخل في القسم الأول أو بالقسم الثاني؟ بالقسم الأول إذا كان قد أعده للتجارة في القسم في القسم الأول، إذا أعده في التجارة في القسم الثالث إذا لم يعده للتجارة، يعني هذا المال الذي مو قال يجري عليه حكم المال الذي ملكه بالمعاوضة، ما هو حكمه؟ حكمه إما أن يدخل في الأول أو في الثالث، حكمه إما أن يدخل في الأول أو في الثالث، متى يدخل في الأول؟ إذا كان قد أعده للتجارة، متى يدخل في الثالث؟ إذا لم يكن قد أعده للتجارة. خب الثالث ما لا يجب فيه الخمس في الزيادة، ما لا يجب فيه الخمس في الزيادة إلا إذا باعه وهو ما ملكه بالمعاوضة الشراء ونحوه بقصد الاقتناء للتجارة، ملكه بالمعاوضة وقصد ولم يقصد به التجارة، يعني ملكه بالمعاوضة ولم يقصد به التجارة، لو قصد به التجارة دخل في الأول، لأن كل ما قصد به التجارة يدخل في الأول، تفهمون؟ كل ما تقصد به التجارة يدخل في الأول، إذا لم تقصد به التجارة يدخل في الثاني أو في الثالث على التفصيل، إذا كان قد ملكه بعوض يدخل في الثالث، إذا لم يملكه بعوض يدخل في الثاني. خب مسألة 1214 الظاهر أن الوقت قد ضاق، يأتي الكلام عليها بعد ذلك، والحمد لله رب العالمين.